على آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم سعادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق عليه السلام مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. نسأل الله أن يوفقنا إلى الرزق الحلال، أن يبعد عنا المال الحرام ببركة الصلوات على النبي محمد وآله الطاهرين الطيبين الكرام. وها نحن في هذه السلسلة الكريمة الميمونة المباركة في رحاب سيدنا ومولانا الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. بالأمس وقفنا في هذه السلسلة وقلنا هي باكورة السلسلة عند نشأته ومولده وأدوار حياته. في هذه المحاضرة في هذه الحلقة نتوقف عند بعض الدروس من تراث أبي عبد الله. مدرسة شامخة عرفت بعراقتها، عرفت بقدمها، عرفت بانتسابها وانتمائها المباشر إلى الحبيب وإلى جدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا فلا غروة ولا عجب في ثرائها العلمي، في تنوع العلوم بها، في استقلاليتها عن الدول والنظم والحكومات، وهذه ميزة سأتوقف عندها في حلقة من الحلقات. هذه ما تميز مدرسة الإمام الصادق عليه السلام إلى اليوم. المرجعية كيان مستقل، ما يعين المفتي بمرسوم ويطلب منا أن يقول ويفتي كما تريد تلك النظم. شفنا يعني هو نفسه يخلوه بمقطعين، قبل شهرين شنو هسه؟ شايف شلون انقلاب الصورة؟ مو 180، 360 درجة. شيء مخزي، مؤسف، محزن. تشوفه أحيانا يمدح وأحيانا يذم، هذا البلد ذاك البلد ما أدري كذا. يعني مثل أتخطر بلدا يوم صالح اليهود مثلا، قام يكتبون الآية ادخلوا في السلم كافة، ذاك اليوم نزلت الآية 1400 سنة مو شايف، ولا يقرأ البقية ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني يأخذ بس موضع الحاجة من كتاب الله، هذا معناه فمن يؤمن ببعض ويكفر. هاي المشكلة. الغرض هذه المدرسة عرفت باستقلالها إلى الآن. شوف هذا الكيان الكريم المبارك المرجعية لا تنتمي لا تنتسب إلى أي جهة، لها ثقلها، لها استقلاليتها، لها قرارها، لها وزنها، نسأل الله أن يديم هذه النعمة. طبعا وهناك أخر جوانب أخرى الآن لا يسمح الوقت، منها حرية الاجتهاد، فتح باب الاجتهاد. احنا ما عدنا المذهبية والتبذهب وقفا على 4-5 أشخاص كما حصل عند الآخرين، لا، تشوف تأتي دماء جديدة وباب الاجتهاد مفتوح. يعني مثلا إخواننا عندهم عدة مذاهب وخلص وقفت حالة التمذهب من القرن الثالث وفي أمان الله. احنا حالة التجدد في الاجتهاد مستمر، تروح المرجعية يأتي مرجع آخر. وصحيح ليس حكرا على أحد أن يفتح له أو يؤسس له مذهبا وخلاص وغير ما إلى حق، لا، احنا باب الاجتهاد مفتوح. وهذا أتوقف عنده إن شاء الله في جانب آخر. عموما إحنا أمام مدرسة شامخة صمدت بأعتى الظروف. الإمام الصادق عليه السلام اقرأ، أنا أنصح بقراءة عدة كتب من ضمنها أقول الإمام الصادق والمذاهب الأربعة للراحل الكبير الشيخ أسد حيدر. اقرأ مثلا الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب من أجمل الكتب، طبع في السبعينيات. هذا الكتاب من قسم الأديان في جامعة ستراسبورغ الفرنسية، دعت 25 دكتورا وبروفيسورا وأستاذا جامعيا من القارات كلها، 25 أستاذا جامعيا دعتهم لإلقاء محاضراتهم عن مولانا الإمام الصادق. هذا الكلام في سنة 1968 قسم الأديان والدراسات العليا، ألقوا محاضراتهم، ثم هذه المحاضرات دونت وطبعت في سنة 1970 من قبل دار المطبوعات لنفس الجامعة، جامعة ستراسبورغ. بعد ذلك ترجمه إلى العربية، وأنا أعرف المترجم، توفق بالفترة يمكن سنة سنتين الله يرحمه. أراجع الترجمة بعض المفكرين، يعني مثلا الأستاذ محمد الشعكة، محمد عبد المنعم الخفاجي اللي ما أدري قدم للكتاب، من كبار أساتذة الأزهر، راجع الترجمة. وديع فلسطين الكاتب المعروف. ثم الكتاب ترجم إلى الفارسية وإلى لغات أخرى. شوف نظريات من الطريف، هذا الكتاب ما يميزه أن هؤلاء 25 بروفيسورا دكتورا ولا مسلم واحد فيهم، هذا اللطيف، ولا مسلم. تلاحظ يعني مو يجي واحد يتهمهم بالمحاباة بالغلو بالمدري كذا، لا، هم درسوا نظريات الإمام الصادق، أقوال الإمام الصادق. وقلت لك ترجم الكتاب وطبع الكتاب واسمه الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب. بعض المحسنين هنا عندنا بالكويت طبعه في السبعينيات وطبع مرات أخرى. الكتاب جميل، راجع أشوف كيف ينظر الغرب إلى نظريات الإمام الصادق في الأكسجين، في غيرها، في النظرية النسبية. شوف الإمام شي يقول في توحيد المفضل، أقوال الإمام في كتاب توحيد المفضل، دراسة لطيفة متينة. ما علينا، واحد منهم من هؤلاء الكتاب كلمة لطيفة يقول: لا شك أن الإمام الصادق عليه السلام هو إمام أئمة المسلمين. محمد عبد المنعم الخفاجي أستاذ الأزهري، ليش؟ لأن هو على تعبيره، لأن الإمام أبو حنيفة تتلمذ على يديه، وعلى يديه تتلمذ مالك، صحيح، وعلى يديه تتلمذ الشافعي، وعلى يدي الشافعي تتلمذ حنبل. بالتالي هالسلسلة تنتهي وين؟ للإمام الصادق، فهو إمام أئمة المسلمين بلا استثناء. كلام لطيف. وهو إمام أئمة المسلمين بلا استثناء. طبعا نسي أو غفل أو ما يدري أن مالكا، الإمام مالك تتلمذ مباشرة عند الإمام الصادق أيضا، هذا مذكور في تراثه. وإلا كلمات لطيفة. هو صاحب المقولة الشهيرة: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علما وتقا وورعا وعبادة. نعم. بعدين يقول: اختلفت إلى داء. هو الإمام مالك اختلفت، الاختلاف هنا كثرة التردد، اختلفت إلى آل فلان يعني أكثرت الدخول والخروج إليه، اختلفت إلى دار جعفر بن محمد زمانا والله ما رأيته إلا مصليا أو صائما أو تاليا لأجزاء القرآن، وكان لا يحدث عن جده رسول الله إلا وهو على طهور، وكان من العباد الزهاد الذين يخشون الله تعالى. هذه نص كلام مالك حول أستاذه الإمام الصادق. وأبو حنيفة مقولته أشهر من قفا نبكي: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. وقال للمنصور أيضا، المنصور من قال له، قال يا أبا حنيفة إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، هيئ لنا من مسائلك الشداد. وين هذا الكلام؟ بالحيرة بالعراق. استدعى الإمام المنصور، استدعاه من المدينة إلى الحيرة، قصة مفصلة. صار يلقي الأسئلة والإمام يجيب سلام الله عليه، يقول له: يقول أهل مكة كذا وأهل الشام كذا، وأنتم يعني في العراق وأصحاب مدرسة القياس تقولون كذا ونحن نقول كذا. فكان مو بس يذكر رأيه، رأي بقية المسلمين بمكة، الفقهاء شي يقولون بالمدينة، شي يقولون بالعراق وأصحاب مدرسة القياس، إلى أن ما أخل بولا مسألة من الأربعين. هو قال ربما وافقهم وربما وافقنا وربما خالفنا جميعا برأي أهل البيت، مستدلا مستعينا بالأدلة القرآنية والنصوص النبوية. التفت إلى المنصور قال له: أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. هذا مو بس يعرف المسائل، هذا يعرف حتى أقوال غيره واختلافه. وهو إلى كلمة أبو حنيفة يقول: والله لقد دخلني من هيبة أبي عبد الله ما لم يدخلني من المنصور. هو المنصور الكبرى، ما هيبة الإمام الصادق عليه السلام. الحديث طويل، إن شاء الله ما نستبق الأحداث، إحنا اليوم بحاجة لدروس. أنا اخترت بعض الدروس، واحدة منها اليوم من الأمور الاجتماعية المهمة قضية الرزق الحلال، إلى ربط بدنياتك وإلى ربط آخر. هذا واحد من الدروس. لاحظوا أيها الأخوة، قبل ما أدخل بالتفاصيل، الله عز وجل دائما ينسب الرزق إلى نفسه. هسه ابن آدم مسكين يظن رزقه عن طريق فلان، عن الواسطة الفلانية، الوزير الفلاني، العضو في برلمان الكذائي. لا يا عم، شوفوا دائما، وما لاحظوا الآيات، ربما ما أتذكر الآن الرقم، كان عندنا مرة سلسلة عن الرزق وبحوث مفصلة ألقيناها في إحدى الحسينيات العامرة بالتسعينيات، كان مفصل لعل في بالي أكثر من 80 مرة، وما متأكد الآن، بذاك الوقت أقول مفردة الرزق ذكرت في القرآن. سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة إلا على الله رزقها. ما الشكل في تلك الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بدون وسائط بدون كذا. أكو في الرواية شيء لطيف، الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبه. أحيانا شوفوا الرزق مثل الأجل. أكو رواية عن الصادق عليه السلام، هاي اسمعها لطيفة واحفظها، لو فر أحدكم من رزقه لأدركه رزقه من حيث يأتيه أجله. شلون في الأجل؟ القرآن الكريم شي يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو أنت كنت جارد من الموت في بروج مشيدة يأتي لو ما يأتي؟ رزقك كذلك. التوصيف جميل والتشبيه جميل، لو فر أحدكم من رزقه فراره من أجله لأدركه رزقه من حيث يأتيه أجله. هذا قول الصادق عليه السلام. زين، لاحظوا الآيات كثيرة. كان أحد الأسباب في وأد البنات في الجزيرة العربية العامل الاقتصادي، طبعا أكو عامل نفسي جانب العار ومدري كذا، عندهم بعض العقليات الجاهلية، لكن الدافع الأول هو دافع اقتصادي. وصريح القرآن، آيتان، واحدة في سورة الأسراء، واحدة في سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق الملق الفقر، يقتلونهم خوفا من الإملاق، نحن نرزقكم وإياهم. واحدة تقدم المخاطب على المغايب، وآية أخرى تقدم المغايب على المخاطب، نحن نرزقكم وإياهم، في آية أخرى نحن نرزقهم وإياكم، في آية أخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. في تلك الآية من إملاق، في هذه الآية خشية إملاق. المهم النسبة، شوف الله ينسب الرزق إلى نفسه، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، رزق بيد رب العالمين. في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أكو مثل عندكم هواي جميل، أنا أسمعه بالكويت دائما، يقول لو تركض ركض الوحوش غير رزقك ما تحوش. وهذا هم في النصوص ورد، الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق نطلبه. أكو في الرواية السعيد من جعل رزقه على باب داره، هاي نوع من السعادة، يعني رزقه يجي الباب الحر، مو هو يركض ويطالب ويتعب ومدري كذا، لا هو الرزقة تجي الباب الحر، يصير لو ما يصير، لأن الله هو الرزاق. زين، أكو بعض يتوسل بوسائل غير مشروعة لأجل تحصيل المال، هذا الغلط. الإمام الصادق عليه السلام يقول لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال، هذا ما بي خير، اللي ما يحب الرزقة، ما يحب التعب، ما يحب الجهد، ما يحب المال الحلال، روح إيش تتعب اكدح حصل، لكن من حلال لا يتوسل بوسائل غير مشروعة، مثل غسيل سخو، صاير نسمع بالغسيل، وصحيح والله إلا الآن معناه الحقيقي من عرفه، بس نسمع غسيل وشكل، إشلون يغسلوهن، إشلون ينشفوهن، إشلون يضربوهن أوتي، ما ندري، بس هذا اللي نسمع منه مصيبة. أخذ من الغسيل، وهي إجت يقولون واحد كان شوية مطفي ووالدة توفى، فمن جاب للمغسل شي هو سامع يغسلون، قال له الله يغسل الله يخليك، أريد له غسل كوي. الوالد مو بس غسل. فيا حبيبي الجانب هذا مهم. قد يكون الإنسان حبه للمال مشروعا لكن لا على حساب القيم. هذا الدرس الأول. الإمام عليه السلام شنو قال للمصادف؟ مصادف غلام الإمام الصادق، انتبه أعود للحديث. الإمام قال له عليه السلام مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. اسمع القصة. مصادف غلام الصادق عليه السلام يقول أرسل إلي قال لي يا مصادف قد كثر عيالي. عيالي مو بالمعنى اللي عندكم بالخليج يعني أبنائي، لا، بالمصطلح الفقهي من يعول. من يعول يعني شنو؟ اللي أنت تنفق عليه، مو بالضرورة يكون ابنك، يمكن أخوك، يمكن أبوك، مو هالشكل، يمكن يتيم أنت كافله، هذا ممن تعول. لهذا في زكاة الفطر موجود يجب عليه أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن يعول، يعني اللي تنفق عليه وتصرف عليه. هسه زوجة، ابنا، أخا، أي شيء اللي أنت تعطي مصروفه تنفق عليه. الإمام قال له يا مصادف كثر عيالي يعني التزاماتي وكذا، وأحببت أن تتجر لي، تذهب بالتجارة. يقول فأعطاني صرة فيها 1000 دينار. 1000 دينار تقريبا، 1000 دينار هسه ما عندي رقم دقيق لأن الذهب يصعد وينزل، حوالي بفلوسنا 75,000 دينار ذهب. يبدو أخذها مصادف وخرجت القوافل للتجارة، فوصلوا إلى مصر. اسمعها هاي، أكو عندنا في الرواية التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين. إذا ما عرف مسائل شرعية يوقع بالحرام، صدق يوقع بالحرام، ويظن نفسه هو تاجرا ناجحا، يحتال مثلا، يتفق درجة أولى يحط درجة ثانية، يجوز حرام، هذا غش مو صحيح. التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين. أمس ذكرنا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن يرد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين، يعرف مسائل دينه، مو الشكل مغمض. يقول مصادف إحنا والتجار الخارجين من المدينة وصلنا إلى مصر وماخذين بضاعة. يقول لما وصلنا إلى مصر خرجنا قافلة، رأينا خارج قافلة خارجة من التجار من مصر، قافلة دا تطلع وإحنا دا ندخل. يقول فسألناهم عن البضاعة المطلوبة بمصر، يعني بالقاهرة مثلا. يقول فأخبرونا وإذا بالبضاعة المفقودة من أسواق مصر هي شنو؟ بضاعتنا اللي إحنا ويانا. وهذا بتعبير التجار فرصة، عز الطلب، فرصة ذئبية. البضاعة اللي احنا مصادف والتجار اللي وياه جايبي امن المدينة هي البضاعة المفقودة من اسواق مصر. يقول اطمئنينا، هاي القافلة الطالعة من مصر قالوا لنا. يقول فاجتمعنا وتعاقدنا وتحالفنا، وما اكثر التحالفات الظالمة الباطلة. تحالفنا شلون؟ مو بمعنى التحالف، لا، بمعنى الحلف والقسم. كل واحد حلف لله أن لا يبيع الدينار إلا بدينارين، ضعف بتعبيركم دبل. يعني إحنا جايبين بضاعة 1000 دينار ما نطلع إلا نبيعها 2000 دينار، ماكو 20%، 10%، 30%، 5%، ماكو 100%. يقول فتعاقدنا وتحالفنا بيناتنا احنا ان ما نتنازل ندخل مصر الا الدينار بدينار. يقول فعلا دخلنا، اجى التجار من مصر يستقبلون هاي القوافل اللي تجي. يقول عرضوا علينا، ابينا، واحد واحد حكى وياه، احنا متحالفين، واحد حالف لله متعاقدين. يأس السماسرة، يأس الدلالون، يأس التجار، يأس الناس، فاضطروا شافونا احنا بنبيع وكلنا كلمتنا وحدة، حالف واحد للآخر. يقول فاشتروا منا بضاعتنا كل واحد من عندنا الدينار بدينارين. منو يقول؟ نسيت اسمه لو تتذكر، مصادف، غلام الإمام الصادق. يقول عدنا إلى المدينة بطبيعة الحال يجيبون بضاعة أيضا من هناك، قصة طويلة. يقول دخلت على أبي عبد الله، سلمت عليه وبيدي كيسان، قلت يا ابن رسول الله هذا رأس مالك وهذا الكيس هو ربحنا، هذا الربح اللي حصلناه. فتعجب، ربح 10 12 15، يا عمي 20% 25%، أن يصل الربح إلى الدينار بدينارين دبل 100%. فتعجب قال شلون؟ فقصصت عليه القصة، يعني إحنا استغلينا الوضع، عرفنا من القافلة الطالعة من مصر أن البضاعة مفقودة، رفعنا السعر وتحالفنا وتعاقدنا أن ما نتنازل ولا ننزل. وأكو بعض هالشكل للأسف، إيه مثلا يأجر، مثلا الأجار قيمته 500 وقبل 500 لأن الظروف اختلفت، سويها 450 سويها 400، زين كل شيء إلى وقته. يبقى فشيء عجيب، إصرار عجيب، يبقى المكان خالي فاضي سنين لكن ما يأجره شوية دون القيمة. هذا النوع من التعلق بالمال، هو ما مستفيد والمبنى منظر والناس هم استفادت، نزل شوية السعر والله يجعل البركة. بيت القصيد، بالقص على الإمام القصة، الإمام هو انزعج، قل له ويحكم أتتحالفون وتتعاقدون على قوم مسلمين، على ظلم قوم مسلمين؟ واحد جاي يحلف لله ويتعاقد ويا الله حتى تظلمون الناس؟ أعطني رأس مالي، أخذ الألف والطال ألف ذا. قال له أما هذه فلا حاجة لي بها. أنا قلت لك روح تاجر، تاجر بشنو؟ حلال بالظلم، مو بهذا الأسلوب، مو بهذه الطريقة. قد بعض عند حب المال هذا مبرر، يريد يجمع مال من حلال مبرر، مو بالظلم، مو بالغش، مو بالتدليس، مو بالحلف الجذب. هسه المصيبة يحلف يقول لك درجة أولى، تروح تلقي درجة 7 أرد بضاعة، هذا ما يجوز. يتفق وياك النوعية كذائية في البناء، يروح يدلس نوعية 4 5 6، لا ويحلف يقول درجة أولى، وتجيب كل العالم يقولون لا هذا درجة 5، يجوز؟ يحلف كذبا. هسه هذول ما حلفوا كذب، والإمام سلام الله عليه ما رضى بهذا المال. كيف البعض يحب يجمع مال بهالطريقة؟ الله كاتب الرزق من حلال، أكو في الرواية كتب الله الرزق من حلال، أكو في تلك الرواية الإمام قال أردت أن أعطيه الدرهمين من حلال فأبى وأكلهما من، هاي أمير المؤمنين عليه السلام من إجى وخلى دابته وبيد رجل ودخل عند المشوار، طلع لقى الرجل ترك الدابة وسرق لجامها، بعد الإمام مجبور دابة بدون لجام يريد يربطها، راح للسوق يمه فوجد نفس اللجام اشتراه بدرهمين وقال سبحان الله أردت أن أعطي الدرهمين من حلال، أنا نيتي من أطلع أعطي درهمين هو ماسك دابتي، ولكنه استعجل فأكلهما من. صدقني الله كاتب الرزق حلال، بس بعض الناس مو يستعجل يأكل هذا المال اللي الله كاتبه إلى من حلال، يأكله شنو؟ حرام. ماكو داعي، الله قسم الرزق حلالا وماكو واحد يموت إلا ويأكل رزقه إلى آخر درهم اللي الله كاتبه إلى. المهم فالإمام ينهاهم وهم يحلفون صادقين مكاذبين، بس يعتبر ظلم، فكيف بمن يحلف كذبا؟ يحلف كذب، قلت لك يقول لك أنا أسوي كذا وكذا وهو يسوي بشكل آخر، بنصف السعر مثلا، بنصف السعر، بأبخس مثلا أتعس البضاعة، بأردى أنواع مثلا البناء وهالشكل، هذا ما يجوز، هذا حرام. اسمع اسمع، الإمام التفت إليه هذا النص، قال لمصادف: مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. المجالدة بالسيف، تعرف شنو؟ هذا المقاتل لما يدخل إلى الميدان وبيد السيف يتقاتل، صحيح؟ بأي لحظة يفقد يده، بأي لحظة قد يفقد عينه، بأي لحظة قد يفقد روحه ورأسه. مجالدة السيوف مهينة. الإمام قال له لمصادف: يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. يعني طلب الحلال مهين، ينبغي مراعاة ذلك. والله بعض الحالات أشوفها، أفرض مثلا يجيب واحد وافد كذا، يا أخي هو هذا بالسنة يطلع لمية ميتين دينار، يقول له أنا أسوي لك إقامة، اعطيني 500 بس. شلون تتذوق هالدراهم؟ مو هو هذا تحت السيارة بالشمس عامل والحار، ويجمع لك كم دينار وانت تيجي تاخذها منه. بعض كيف يتذوق هذا اللون من المال؟ يستدل بألف حيلة وحيلة، لو يقول أنا أستغل منصبي، جابوا لي هدية، أنت طلع نفسك من هالمنصب أشوف من يجيب لك هدية. يعني من تجي سيارة جديدة الباب الحر، من يجيبوا له جوال مدي كذا، من يجيبوا له فلان هدية ثمينة، ليش اللي ما يجيبوا لي وأنا ابن رسول الله؟ ليش ما يجيبوا لي؟ إلك أنت رجال طيب شايب ما يجيب، ليش إلك بالذات يجيبوا؟ استغلالا لمنصبك. لينا هو يعطيها بعد غلاف شرعي، هدية وما أدري كذا ينبغي أن لا يأتي المرء إلى أهله إلا بالرزق الحلال. الإمام يقول: لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال، لكن من حلال دون حرام. الإمام كان يحب العمل، هذا الدرس الآخر، فعلا كان يحب العمل. شوف هنا يحب التجارة، روحي فداء. واحد يقول: رأيته يعمل بالمسحاء صلوات الله عليه، قال: إني لأشتهي أن يراني الله وأنا أطلب الحلال بأذى نفسي. أحب الله يشوفني أنا أتعب نفسي، أجهد بدني وآكل اللقمة من حلال. ولهذا من يبحث عن الراحة دائما لا يجد المال الحلال إلا نزرا إلا قليلا، ما يريد يتعب نفسه، فبالتالي يتوسل بالحيل والمكر حتى يجمع المال والعياذ بالله. هذا اللي يسووه البعض بالباطن، يجي يتعاقد وياك بعدين ينطيه لآخر بنصف السعر، وهو على البارد المبرد يأخذ نص المال. هذا حرام حرام حرام، لأن صاحب العلاقة المتعاقد متعاقد شنو معك. ليس أتذكر واحد سألني في الحج، قال لي: أنا أعطيت نيابة، وهو عايش في بلد ميسور، النيابة زينة، فقال أنا المستنيب يريد حجة عن أبوه مثلا، أنا أشيل نصف المبلغ، مو نص، ربع المبلغ، يطيل واحد مسكين هناك حج ميقاتي يسموه، مو بلدي، هو ماخذ النيابة بلدية من البلد، حج كامل بفلوس مبلغ خيالي هناك، ينطي له عشر المبلغ الواحد آخر يؤدي الحج على البيت الحرام. اللي ليش؟ هو المهم إيقاع وحصول الحجة وتحصل. قلت له: لا يا عمي، الاتفاق وياك، استأجرك منه المستنيب، أنت نائب، بأي حق أنت تروح تبيع هذه النيابة لواحد مضطر بربع السعر وتخلي فلوس بجيبك؟ هو المستنيب يرضى؟ أنت ترضى؟ احنا يمنا هناك يسموه قبالة، انا استأجر واحد مقاولا، اقول له: عمي تعال ابني لي امانة الله، هاي فلوس هاي كذا. هو شي يسوي هذا بعض للأسف اللي يخافون الله يسويها، يروح يطيق الغير بنص السعر وربع السعر، مو نص، يقول له كملها، يسويها تمزيق ويأخذ المال. هذا سحت، هذا حرام. تريد تغلف بستين غلاف، هذا حرام موك هذا. أنا متعاقد وياك أنت تعمل، تروح من وراي تمطي الواحد يسموه قبالة يعني هالشكل سوي لي شلون ما كان، الآخر بنصف السعر بربع السعر ما يجوز، هذا سحت وحرام، خلي يروح يستفتي يجوز. بيت القصيد، الإمام يقول عليه السلام: أشتهي أن يراني الله وأنا أطلب الحلال بأذى نفسي، يعني أحب الله يشوفني أطلع اللقمة وأنا أتعب نفسي. وكان آخر الإمام عليه السلام يقول: إني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة، يتأذى بحر الشمس ويطلب المعيشة الحلال. وكلهم كانوا هالشكل. أمير المؤمنين سلام الله عليه أعتق 1000 عبد من عرق جبينه وكد يمينه، كان يخرج في الهاجرة، الهاجرة قمة الحرب، بالوحدة بالثنتين الظهر في طلب الحلال. هناك يقول: رأيت أبا الحسن الثالث، الإمام الهادي روحي فداه، يعمل بالمسحاء وقد استنقعت قدماه بالعرق والطين. قلت له: يا ابن رسول الله أين الرجال أين الغلمان؟ التفت إليه الإمام قال: لقد عمل بالمسحى من هو خير مني ومن أبي. عجب، قال له: بدو خير منك يا ابن رسول الله، من أبيك الجواد؟ ذهل موالي شيعي. قال له: من هو؟ قال: ذاك جدي رسول الله وجدي أمير المؤمنين وهذا من عمل النبيين والصديقين. كان يحب العمل. إذن فدرسان: حبه للعمل والتأكيد على طلب الرزق من حلال. درسان اليوم: حبه عليه السلام للعمل والنشاط والكدح. الأمر الثاني: تأكيده على أتباعه. نستفيد هالدرس من الإمام سلام الله عليه أن يطلبوا الرزق الحلال، فالله كتب الرزق للإنسان حلالا، وأن لا يستعجل المرء فيأكل رزقه عن طريق الحرام. نعم. وللحديث صلة، مدرسة الإمام واسعة فيها ألوف الدروس العظات العبر صلوات الله عليه. مر على الإمام مضايقات مهينة، كان يعبر المنصور الدوانيقي عن الصادق عليه السلام يقول: هذا الشجل معترض في الحلق، يقول هذا عظمة بحلقي، يعني ما أقدر أتنفس ما أقدر أكل، هذا الشجل معترض في الحلق. حتى مرة يقال أرسل فأحرقت دار الإمام، والله حفظ الإمام وأسرته، اشتعلت النار في الدهليز والإمام أسرع إلى أخمادها، وإلا كان أحرق البيت، يعني كان فعل فاعل بشكل مؤكد من قبل السلطة العباسية، ولولا لطف الله لاحترق الإمام وأهله ونسوته وأبناؤه وعياله أحفاده. يقال بعد ذلك الإمام لما أخمد النار جلس، تدري بيت الإمام قريب من مسجد جده رسول الله، اجوا بعض الموالين فانفجرت عيناه بالدموع وصار يبكي صلوات الله عليه. واحد قال له: يا ابن رسول الله تبكي لتجرئ القوم عليكم، يعني علقوا نار بالدهليز هالشكل سببوا لك كذا، سيدي كذا، حاولوا يواسون الإمام يتحمدون بالسلامة. الإمام يبدو غير مكان بكاء على شيء آخر، قال: لما رأيت النار في الدهليز ورأيت بناتي ونسائي ينادين ومحمدا خائفات، تذكرت فرار عماتي يوم عاشورا، لما أضرمت النيران في خيام جدي الحسين، أنا موجود وأخمدت النار لكن شفتهن خائفات، تذكرت فرار بنات رسول الله. يا دخلت على خيمة ابن أخيها ما مولاتنا زينب عم يا ثمال الباقين ويا بقية الماضي قل لنا ماذا نصنع هذه أرض كربلاء قد ارتجت بأهلها قلها عم أسنديني إلى صدرك ارفعي طرف الخيمة ناوليني عصاي أتوكأ عليها ناولته عصاه توكأ أسندته عمته قال ارفعي طرف الخيمة يريد يشوف شنو صاير الأرض تهتز قال لا عم زينب علي كل بالفراق علي كل بالفراق شنو صاير قول قال عم زينب ذاك رأس أبي الحسين على رأس رمح طويل أيوة حسينا أيوة ماما أضرب النيران شلون مشهد مشهد محزن يقطع القلوب يفترن يفترن خوات حزين من خيمة نعد خيمة يفترن خوات حزين من خيمة لعد خيمة ينخاين ما ظل بالكفر شيء ينخاين ما ظل بالكفر يا الله يرحم العطية بأبيات الشهيرة زينب احتارت يوم شابة وفي الخيام مأجور مأجور زينب احتارت يوم شابة وفي الخيام طلعت ويا الحريم صغار وكبار تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حزين عيدة عيدة تصرخ بعالي الصوت طايح وين عجل ادركنا لا يسأل بول النساء خويا خدر نهتك وانت غيا ذل مستغيث هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله نسأل الله أن يكتبنا من أنصارهم ومن أعوانهم ومن حملة راياتهم ربي أرض قلب إمام زماننا عجل لوليك الفرج ربنا من علينا برضاه الحاضرون الحاضرات المؤسسون الكرام لهذا المجلس المبارك ربي ومن سألني ومن سألكم الدعاء بتنسوني إن شاء الله ما أنساكم من الدعاء وقولوا من أوصى السيدة وأوصاكم بالدعاء ربي فرج عن كرباتهم ربي اشف مرضاهم ربي اقضي حوائجهم استر معايبهم ارحم أمواتهم ربي انصرهم على من ظلمهم ربي من أرادهم فأرده ومن كادهم فكده.